إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى النور والحياة، فلا نور للإنسان ولا حياة للإنسان إلا بما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فنسأل الله المولى الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا به سبحانه وتعالى. هذا هو المجلس 25 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في كتاب الطهارة إلى جماع أبواب الاستنجاء، فبعد أن ذكر يعني آداب التخلي، الآن يذكر الاستنجاء. وقد عرفنا الفرق بينهما، أن التخلي يعني هو حال قضاء الحاجة، فإذا انتهى منها فإنه يستنجي، أي يزيل ما على المخرجين مما بقي من النجاسة. والاستنجاء من استنجى، وقد ذكروا معاني كثيرة لهذه الكلمة، لعل أقربها للمقصود بالاستنجاء الفقهي هو من قولهم أنجيت الشجرة واستنجيتها، أنجيت الشجرة واستنجيتها بمعنى قطعتها. فعلى هذا يكون الاستنجاء هو قطع يعني بقايا العذرة بالماء ونحوه، قطع بقايا العذرة، ما يخرج من الغائط ومن البول يبقى منه شيء، فأنت تقطعه، تقطعه وتزيله. وهو نفس المعنى، أنجيت الشجرة واستنجيتها، قطعتها بمعنى أزلتها، فهذا هو أقرب المعاني. ومثل الاستنجاء الاستطابة، الاستطابة تطيب المحل، تطيبه بتطهيره. ومثله الاستبراء، الاستبراء يعني أنت تبرأ من هذه البقايا. ومثله الاستنقاء، الاستنقاء التنقية. فهذا كله بمعنى يعني متقارب، وإن كانوا يذكرون فروقا ولكنها فروق غير مؤثرة. فهذا هو الاستنجاء. الاستنجاء يعني له معنى معهود ومعنى عام. المعنى المعهود أنه يكون بالماء، فعندما تسمع الاستنجاء إنما يكون بالماء، والاستجمار إنما يكون بالجمرات يعني بالحجارة يعني. والاستجمار من الاستنجاء، فالاستنجاء له معنى عام يدخل فيه كل هذا، يدخل فيه الاستطابة والاستبراء والاستنقاء والاستجمار، هذا المعنى العام. وأما المعنى الخاص فهو الذي يذكر في مقابل، يعني إذا كان بالماء فهو الاستنجاء، وإذا كان بغير الماء من حجارة ونحوها فهذا هذا يسمى استجمارا. نعم. وبدأ المصنف رحمه الله بالإيش؟ بالاستجمار، وهو عنده أيضا أنه يعني بمعنى الاستنجاء، فإذا ما في يعني كبير فرق، وإنما التقييد هو الذي يبين. فإذا قيل مثلا استنجى، استنجى، استنجى بالماء، استنجى بالحجارة، لكن إذا قيد وقيل استنجى بالماء فعلم أنه بالإيش؟ بالماء. بدل استنجى بالحجارة يقال استجمر، يقال استجمر. الاستجمار والاستنجاء مسائله كثيرة تبلغ 9 مسائل، وهي حكمه وعدده ووتره وتجاوز الأذى مخرجه ومادته وحكمه مطلقا وكيفيته وترتيبه ثم الانتضاح. فإذا هذا مجمل المسائل، ثم تأتيك مسألة مسألة. سمعت مرة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ذكر أحد شيوخه وسماه لكني نسيته الآن، قال وتعلمت منه يعني شيئا، تعلمت منه شيئا يعني في طريقة التدريس. قال فكان يبدأ الدرس بالإجمال، يقول في درس اليوم سنأخذ المسائل الآتية ويعدها مجملة، قال ثم يفصلها واحدة واحدة. فيعني طرق التدريس موجودة في ديننا، ديننا فيه كل شيء، فيه كل خير. نعم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. نعم. كنت مرة أستمع لأخينا الشيخ الفاضل خالد إسماعيل يعني عند هذا الموضع، فيعني زاد فيه وبارك فيه جزاه الله خيرا. قالوا خيرا، يعني كل الخير في الوحي، الخير كله في الوحي وفيما أنزله الله تبارك وتعالى. نعم. فطرق التدريس والمسائل وكل شيء تجده في هذا الدين، حتى والله أمور الدنيا، حتى أمور الدنيا تجدها يعني في هذا الدين، مع أن الناس خبراء بدنياهم، وإنما جاء الدين ليعني توسيط الناس بين الدنيا والآخرة، وأن يغتنموا الدنيا لأجل الآخرة. فالمهم أن هذه يعني 9 مسائل. حكمه ماء أو حجارة، طبعا هذا أولا، لأننا سنذكر حكمه مرتين. حكمه ماء أو حجارة، عدده وبعدين وتره، وهناك فرق بين العدد وبين الوتر، وتجاوز الأذى مخرجه، ماذا لو تجاوز الأذى مخرجه ومادته يعني بما يكون، وحكمه مطلقا وكيفيته وترتيبه يعني ترتيبه مع الوضوء، هل يجوز أن يكون بعد الوضوء؟ بعضهم يذكر هذا، يقول له أن يتوضأ ثم يستنجي بعد ذلك، فلا يكون الاستنجاء يعني شرطا للوضوء. ثم الانتضاح. قال رحمه الله: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار. فإذا هذا في إيش؟ في عدده ووتره. نعم، أمرهم بثلاثة أحجار، هذا العدد. طيب وتره، لأنه إذا لم يحصل الإنقاء بثلاثة أحجار فإذا لا بد من خمس، ما يقف على أربعة. إذا لم يحصل الإنقاء بخمسة أحجار فلا بد من سبعة، ولا يقف على ستة، وهكذا. هذا معنى الفرق بين عدده وإيش ووتره، يعني كونه وترا. قال: حدثنا بكار بن قتيبة بمصر قال أخبرنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد للولد. الله أكبر. نعم، إنما أنا لكم مثل الوالد للولد. ربنا سبحانه أرحم بنا من أمهاتنا، لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. انظر كيف رحمة الأم بولدها، كيف أنها يعني تتعب ليرتاح وتسهر لينام وتجوع من أجل أن يشبع وتعطش من أجل أن يروى، ومع ذلك مع كل هذا الذي نراه رب العالمين أرحم بنا من أمهاتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كالوالد للولد. نعم، وكان يأمرنا بثلاثة أحجار. هذا في صحيح أبي داود برقم ستة، وروى مسلم بعضه. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. نعم، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، يعني ليس أبو عبيدة ابن مسعود، مع أن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، إن كان هذا المقصود بأبي عبيدة. ليس أبو عبيدة ذكره، وهو إذا كان لم يسمع من أبيه فلماذا يعني أبو إسحاق قال هذا؟ إلا أن يكون أبو عبيدة غير الذي أنا أعنيه، فلينظر أبو محمد. قال: ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. هذا رواه البخاري. الذي بعده، طبعا هذا كله أدلة ثلاثة أحجار. قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال أخبرنا عباس بن الوليد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. نعم، فليستجمر ثلاثا. طيب هذا فيه احتمال أن يكون يعني بحجر واحد كما سيأتي عن الشافعي أنه لو كان حجرا له جهات فيستجمر ثلاثا، يعني إيش؟ يعني ثلاث مرات. لكن هذا يعني خلاف النصوص، لأن العدد مطلوب كان يأمرنا بثلاثة أحجار، وهذا سيأتي. شيخ الإسلام يقول أن العدد يعني معتبر في هذه الطهارة، العدد يقول شيخ الإسلام لأن العدد معتبر في إزالة هذه النجاسة، العدد مثل يعني العدد في الطهارة من لعاب الكلب، هذا ذكره الشيخ في شرح العمدة الأول 133. فإذا لا بد من يعني ثلاثة أحجار، وكل حجر يستوعب المحل. ليس معنى ثلاثة أحجار أننا نقسم المحل على الثلاثة أحجار، فيكون مثلا حجرا للجهة اليمنى الصفحة اليمنى، وحجرا للصفحة اليسرى، وحجرا للمسربة، المسربة اللي هي يعني مخرج الغائط. لا، وإنما كل حجر يستوعب الإيش؟ يستوعب الجميع. وهذا سيأتي إن شاء الله في كيفية الاستجمار في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ذكر كيفية أنه يبدأ بالصفحة اليمنى من إيش؟ من أسفل، ويذهب إلى الصفحة اليسرى إلى أن يرجع إلى الأسفل، يعني يدور. ثم بالحجر الثاني يبدأ من الصفحة اليسرى من أسفل ويدور إلى أن يصل إلى الصفحة اليمنى من أسفل. ثم الحجر الثالث للمسربة، للمسربة أو المسربة مع الصفحتين. فعلم أن كل حجر يستوعب المحل بكامله، فلا يقسم المحل على الثلاثة أحجار. فإذا هي يعني ثلاث مرات، وكل مرة بإيش؟ بحجر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال هذا قرأناه، أخبرنا عباس بن الوليد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. هذا تحت الصحيحة 2312 و2749 و3316، وأصل الحديث حديث ابن عمر، يعني الذي في الصحيحة هو حديث ابن عمر وحديث جابر يعني تحت هذا الموضع. قال وحدثني علي، علي هنا هو علي بن عبد العزيز أحد شيوخ ابن المنذر، عن أبي عبيد قال قال عبد الرحمن بن مهدي فسر مالك بن أنس قوله استجمروا أنه الاستنجاء. استجمروا هذا يعني ثبت في حديث الصحيحة 2749 حديث وفي آخره واستجمروا وترا، فمالك يفسر هذه اللفظة في هذا الحديث واستجمروا. فمالك قال الاستنجاء، فتبين أن يعني هذه المصطلحات كلها تدل على معنى واحد، ويعني تختلف بالتقييد. فمالك فسر استجمروا أنه الاستنجاء. قال وكذلك قال الكسائي وأبو عمرو وأبو زيد. نعم. قال أبو بكر وقد اختلف أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا أبو زيد هذا من أئمة اللغة، نسيت اسمه الآن لكنه يعني معروف. قال: وقد اختلف أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الاستنجاء. نعم، يعني هل يكون بالأحجار أو يكون بالإيش أو يكون بالماء، وهذه المسألة الأولى، وهي ماذا حكمه؟ ماء وحجارة. حكمه ماء وحجارة، لأن هناك حكمه بصفة عامة، هل الاستنجاء واجب يعني ولا ماذا؟ قال: فرأت طائفة منهم الاستنجاء بالأحجار. هذا القول الأول، الاستنجاء بالأحجار يعني إنما يكون بالأحجار لا يكون بغير الحجر. وممن كان يستنجي بثلاثة أحجار ابن عمر، وروي ذلك عن خزيمة بن ثابت، وهذا قول الحسن وابن المسيب، وروينا عن عمر أنه بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره. وممن روي عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء حذيفة وسعد بن مالك وابن الزبير. فإذا هذه الطائفة ترى أن الاستنجاء إنما يكون بالإيش؟ بالحجارة، وأنكروا الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق قال سمعت يسار ابن نمير قال رأيت عمر بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره. هذا رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. فإذا هذا في الاستجمار بالحجارة. قال: وبه يعني بنفس الإسناد حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال كان لعمر دكان قد اعتاده يبول فيه. دكان معروف، الدكان مكان. وكان له حجر أو عظم في جحر. طبعا قوله أو عظم، ربما عمر لم يبلغه الحديث في النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار بالإيش؟ بالعظم. فكان إذا بال مسح به ذكره. نعم، وتوضأ فكان إذا بال مسح به ذكره وتوضأ ولم يمسه ماء، يعني كان يكتفي بالاستجمار. كان يكتفي بالاستجمار. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال سئل حذيفة عن الاستنجاء. طبعا أثر عمر كان العمر دكان، هذا في مسند ابن أبي الجعد أو في مسند ابن الجعد. نعم، سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن. هذا رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. فحذيفة كان يعني ينكر هذا، يقول إذا لا يزال في يدي نتن، لأنه يباشر يعني العذر بيده إذا استنجى بالماء. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سهيل بن ذكوان أن ابن الزبير قال لعن الله غاسلسته. هذا عن ابن الزبير، ورواه ابن أبي شيبة أن ابن الزبير رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط فقال ما كنا نفعله الذي بعده: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال حماد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار. فتأمل كيف سماه استنجاء، كان يستنجي بثلاثة أحجار. نعم، هذا روى ابن أبي شيبة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا عامر قال مرة سعد بن مالك برجل يبو، سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص، فغسل أثر البول فقال سعد لما تزيدون في دينكم ما ليس منه، لما تزيدون في دينكم ما ليس منه. طيب الآن يقول قائل يعني ما هذه الآثار عن الصحابة والتشديد فيها، حتى ابن الزبير يقول لعن الله غاسل أسته، وسعد بن أبي وقاص يقول لما تزيدون في دينكم ما ليس منه، فما توجيه هذه الآثار؟ توجيهها عند الإمام الهمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة في صفحة 123 قال وما نقل عن بعض الصحابة من إنكار الماء فهو والله أعلم إنكار على من يستعمله معتقدا لوجوبه ولا يرى الأحجار مجزئة. شوف كيف يقول إن هذا إنما كان إنكارهم على من يعتقد أنه لا بد من الماء وأن الحجارة لا إيش لا تجزئ. قال لأنهم شاهدوا من الناس محافظة على الماء لم تكن في أول الإسلام فخافوا التعمق في الدين كما قد يبتلى به بعض الناس. سبحان الله، فهذا يعني فقه. وعلى هذا وجهوا يعني ما جاء عن مالك رحمه الله في النهي عن صيام الستة من شوال، قال لأنه في زمنه رأى الناس يوصلونها برمضان كأن يعني رمضان 36 يوم. نعم، قال فخافوا التعمق في الدين كما قد يبتلى به بعض الناس. قال ولهذا قال سعد بن أبي وقاص لما تلحقون في دينكم ما ليس منه، يرى أحدكم، أيوة هذا التكملة التي تبين هذا التوجيه، قال يرى أحدكم أن حقا عليه أن يغسل ذكره إذا بال. نعم، فهذه الزيادة تبين ليش المراد، يرى أحدكم أن حقا عليه. قال شيخ الإسلام فإن لم يحمل على هذا فلا وجه له، يعني قال لو ما حملنا هذه الآثار على هذا التوجيه فلا وجه لها. سبحان الله، تأمل، مع أن القائل بهذا صحابة، شيخ الإسلام يقول فلا وجه له، لماذا فلا وجه له؟ قال لما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل الماء، هذا في الصحيحين وغيرهما، عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. نعم، فهذا هو توجيه هذه الآثار. قال حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن رجل عن خزيمة بن ثابت أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار. وقال ابن المسيب أو يفعل ذلك إلا النساء، يعني الاستنجاء بالماء، فهذا أيضا إنكار شديد على استعمال الماء. وكان الحسن لا يغسل بالماء. وروينا عن عطاء أنه قال غسل الدبر محدث محدث. نعم، كل هذه الآثار توجه على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وسئل مالك عمن استنجى بالحجارة ولم يستنج بالماء وصلى قال لا يعيد. فإذا الاستنجاء بالحجارة يعني جائز. نعم، ولعل في قول ابن المنذر وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة نقول هذا فيه إشارة، فيه إشارة إلى أن هناك من كان لا يرى الحجارة. نعم، فيعني تصبح هذه الآثار التي تقدم ذكرها في الرد على الذين لا يرون إلا الماء، وكذلك لا يرون إلا الماء، يعني لا يرون الاستنجاء بالحجارة. قال: وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة. هذا كله في القول الأول. القول الثاني: وراء الطائفة الاستنجاء بالماء، يعني جائز. فممن كان يرى ذلك ابن عمر، وتقدم عنه أيضا الاستجمار بالحجارة بعد أن لم يكن يراه. قال لنافع: جربناه فوجدناه صالحا، يعني جربنا الاستنجاء بالماء فوجدناه صالحا. نعم، وهذا مذهب رافع بن خديج، وروي ذلك عن حذيفة، يعني حتى حذيفة الذي أنكر بقوله لا يزال في يدي نتن أيضا روي ذلك عنه. ورويناه عن أنس أنه كان يستنجي بالحرض، يستنجي بالحرض، هذا سيأتي إن شاء الله تفسيره، يعني لعله يعني مكان قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان ابن عمر يعجب منه ثم غسله بعد. نعم، فإذا هذا عن معاوية أنه يرى استعمال الماء، فهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه، كما يعني جاء عن ابن عباس لما أخبروه أن معاوية يوتر بواحدة قال: دعوه إنه فقيه، فقال: يا نافع جربناه فوجدناه صالحا. الذي بعده: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: أخبرنا بشر بن بكر قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني أبو النجاشي قال: صحبت رافع ابن خديج 7 سنين فكان يستنجي بالماء. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن حنظلة قال: كان حذيفة يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء. نعم، هذا عند ابن أبي شيبة، الذي رفع ابن خديج عند ابن أبي شيبة، وأما هذا أثر حذيفة فإنما هو عند ابن المنذر فقط. الذي بعده: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا سويد قال: أنبانا عبد الله عن مالك، فهذا في الموطأ، عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي أن أباه حدثه أنه رأى عمر يتوضأ وضوء الماء تحت إزاره، يعني يستنجي بالماء، يتوضأ وضوء الماء يعني يستنجي بالماء. الذي بعده: حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا سعيد قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ذر عن مسلم بن سابرة عن عمتي عن حذيفة أنه كان يستنجي بالماء، هذا عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا سعيد قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشق عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير كان أنس يستنجي بالحروض، هذا عند ابن أبي شيبة. نعم، قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن 3 أحجار تجزئ من الاستنجاء. انظر كيف ابن المنذر تحول عن مسألة إلى مسألة أخرى، وهي المسألة الأولى، أول ما ذكر قال ب3 أحجار، فهذا في العدد، هذه مسألة ليش العدد. ثم لما ذكر الاستنجاء بالماء أو بالحجارة يعني تحول عنها، فترك حسم الخلاف فيها. وهي المسألة الأولى في ترتيبنا. ما أدري أنتم يعني سجلتم ترتيب المسائل ولا لا. المسألة الأولى حكمه ماء أو حجارة، وهي هذه التي ذكر فيها ابن المنذر الخلاف ولم يحسمه. المسألة الثانية عدده، وهي أول ما ذكره ابن المنذر ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار، فهذا في عدده. طيب مسألة الماء والحجارة انظرها عند شيخ الإسلام صفحة 122، الماء والحجارة، مسألة الماء والحجارة. ابن المنذر يعني ذكر الخلاف ثم انتقل مرة واحدة إلى ثلاثة أحجار. طيب نكمل كلام ابن المنذر. دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا أنقى، فإذن بشرط الإنقاء، فإذا لم يحصل الإنقاء يزيد وترا. ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، فهذا في العدد. فابن المنذر يعني بدأ بالعدد وبعدين ذكر الخلاف في الماء والحجارة ثم ترك هذا الخلاف ورجع إلى مسألة العدد. طيب بالنسبة لمسألة الماء والحجارة، وهي التي عنوان لها بقولنا حكمه ماء أو حجارة، تجد ذلك عند شيخ الإسلام صفحة 122. قال في قول الماتن ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، قال الشيخ هذا هو الأفضل، يعني الاستجمار ثم الاستنجاء بالماء. قال لأن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن أن يتبع الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هكذا قال الشيخ، قال أن يتبع الحجارة الماء، وصوابه أن يغسلوا عنهم، مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول. قال الشيخ الألباني ولا أصل له بهذا اللفظ اللي هو الإتباع، انظر الإرواء 42. وصحاح الشيخ الألباني باللفظ الصواب أيضا كما في التعليقات الحسان 1440. فإذا الصحيح في هذا الحديث مرنا زوجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وأما الإتباع فلا أصل له بهذا اللفظ. فالشيخ يرى أن يعني يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. قال احتج به أحمد في رواية حنبل. الدليل الثاني قال وروى أيضا في كتاب الناسخ والمنسوخ أن ناسا من الأنصار كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة الماء، الصواب كانوا يستنجون بالماء، هذا في صحيح داود 34. فنزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فإذا تنبهوا لهذا، كل ما فيه الاتباع الحجارة الماء هذا لا يصح. الدليل الثالث قال ولأن الغسل بعد تخفيف النجاسة أبلغ في التنظيف، صحيح هذا من الناحية النظرية الواقعية أنه إذا خفف بالمناديل والحجارة ثم يغسل بالماء فهذا أحسن وأبلغ في التنظيف، فصار كالغسل بعد الحتي والفرك في غير ذلك. انظر إلى هذه يعني قياس الفروع على الفروع، سبحان الله. وهذا يعني ربما يكون هو عمدة الفقه، عمدة الفقه قياس الفروع على الفروع. ولذا تجد ابن قدامة وغيره يقولون أصله كذا فيقيس فرعا على فرع، فشيخ الإسلام هنا يقول فصار كالغسل بعد الحت والفرك، مثلا دم الحيض أول شيء يحط ويفرق يخفف ثم بعد ذلك يغسل بالماء فيقاس هذا على هذا. الرابع قال ولأنه أبعد من مس الأذى باليد المحوج إلى تكلف تطهيرها. فهذا الذي يعني ذكره الشيخ في الإتباع. قال وإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل في ظاهر المذهب. يعني إن أحب أن يقتصر على الاستجمار أو الاستنجاء فالاستنجاء بالماء أفضل. وعنه أنه يكره الاستنجاء من غير استجمار لأن فيه مباشرة النجاسة بيده. قال والأول أصح، يعني أنه إذا اقتصر على أحدهما يقتصر على الماء. قال لأن الماء يطهر المحل ويزيل الأثر والحجر يخفف. انظر إلى هذه التعليلات الجميلة، يعني يصبح الاستجمار بالحجر رخصة. الماء يطهر المحل ويزيل الأثر والحجر يخفف، يعني مهما مسح بالحجر والمناديل فلا بد أن يبقى هناك أثر. نعم. قال وكان قياسها على سائر البدن يقضي ألا يجزي إلا الماء. يعني يريد الشيخ أن يقول أن النجاسة التي على المخرجين كان قياسها ألا يجزي فيها إلا الماء كالنجاسة على سائر البدن. الآن لو جاء على يدك بول أو عذرة هل يجوز في هذا الاستجمار؟ ما يجوز، لا بد من الماء. قال فكذلك الذي على السبيلين. قال وإنما أجزأت الأحجار رخصة كما ذكرنا، فإذا استعمل الطهور كان أفضل. فهذا الذي يعني ذكره الشيخ رحمه الله. ثم ذكر يعني في تمام هذه المسألة قال ويستحب للمستنجي أن يدلك يده بالأرض. نعم، لما روى أبو هريرة. فإذا هذا يعني من آداب الاستنجاء بالماء، من آداب الاستنجاء بالماء، من آداب الاستنجاء بالماء يعني دلك اليد بالأرض. ويغنى عن هذا الآن الصابون وغيره. نعم. الدليل ما ذكره الشيخ، قال لما روى أبو هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده بالأرض. رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صاحب داود 35. فإذا حتى لا نخلف بما وعدنا من المسائل التسع الآن نعتبر انتهينا، أو يعتبر انتهينا من حكمه ماء وحجارة، وعرفت ما فيه، وأن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء يعني أولى. فإن اقتصر على أحدهما فليقتصر على الماء، لكن يدلك إيش؟ يدلك يده بالأرض. فهذه تعتبر المسألة الأولى. وأما عدده فلازلنا في عدده، لازلنا في عدده. قال ابن المنذر دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ثلاثة أحجار تجزي، ثم ذكر الأدلة. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلماء قال قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراء. سبحان الله. نعم والله، كما ذكرنا في أول الدرس ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، علم أصحابه كل شيء، وهم رضي الله عنهم نقلوا هذا ولم يهملوا منه شيئا، ونقله التابعون وهكذا. فالخير كله في معرفة هذا والعمل به، هذا هو الخير. أن تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه عقيدة وشريعة وآدابا وأخلاقا، أن يعلمكم الخراءة، الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع، وهذا سيأتي. بالعظام، العظام يعني العظام الإيش؟ الحائلة، الحائلة يعني التي ليس عليها لحم، نعم. وبالرجيع، بالرجيع رجيع الدواب، نعم، لأن هذا يعني طعام للجن كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي. نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع، وهذا يدخل في إيش؟ في مسألة مادته. نحن ذكرنا مسائل الاستجمار ومادته، وسيأتي إن شاء الله أن نستنجي بالعظام وبالرجيع. وقال: لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، هذا نص، لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، سبحان الله. حتى ولو لم يكن على المحل شيء، أحيانا الإنسان يتغوط ولا يبقى شيء أبدا، تكون العذرة يابسة وتكون أيضا مكورة فتنطلق بحيث أن المحل لا يكون عليه شيء أبدا، نقول مع هذا فلا بد من إيش؟ من ثلاثة أحجار، لأن العدد مطلوب في يعني في هذه الطهارة. الدليل هو هذا: ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، وهذا الذي عنونا له بإيش؟ بعدده، عدد الاستجمار. طبعا هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو حديث سلمان الذي يعني ذكر في أول الإيش، نعم، حديث سلمان ذكر قبل ذلك. المهم، حديث سلمان رواه مسلم وهو في صحيح أبي داود أيضا: لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. قال أبو بكر: فقوله لا يجزي أحدكم دون ثلاثة أحجار، طبعا هو يريد لا يكفي، نعم، لا يجزي أحدكم دون ثلاثة أحجار، يدل على إغفال، يعني على غفلة من زعم أن المعنى منه إزالة النجاسة، فليس المراد فقط إزالة النجاسة، لا بد من ثلاثة أحجار. فهذا يعني فيه شيء معقول وشيء تعبدي، المعقول إزالة النجاسة والتعبدي العدد. قال: وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزي إذا نقى، هذا يدل على غفلة هذا القائل. ويلزم قائل هذا القول طرح الاستنجاء، يعني الاستجماع، إذا لم يكن للغائط أثر صحيح، يعني يقال له إذا أنت نظرت فقط إلى الجانب المعقول وهو أن المراد إزالة النجاسة، طيب لو تصورنا أن إنسان تغوط وليس هناك أثر، فيلزم هذا القائل ماذا؟ أن يقول بترك الاستنجاء رأسا. قال: وذلك موجود في بعض الناس، اللي هو ماذا؟ اللي هو يعني ليس للغائط أثر، وذلك موجود في بعض الناس. قال: وحديث ابن مسعود مع حديث سلمان يدل على أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ، على أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ، نعم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاء بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: إنها رجس، ائتني بحجر. فإذا ألقى الروثة، هذا تعليل آخر علاوة على أن الروثة من طعام الجن أو من طعام دوابهم فهي أيضا رجس، فهي رجس يعني لا تطهر. قال ائتني بحجر. طبعا حديث ابن مسعود في هذا أصله في صحيح مسلم، والشيخ الألباني له كلام طويل في تعليله في الضعيف 1038، وربما هذا سيأتينا إن شاء الله. فالمهم ارجعوا إلى هذا البحث تحت الضعيف 1038، الشيخ له يعني كلام في التدقيق في هذا الحديث، مع أنه في صحيح مسلم، وبين الشيخ يعني سبب التعليل فيه، لكن أصل الحديث يعني ثابت. وانظر أيضا تحقيق المسند الأرناؤوت 3685. قال أبو بكر: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استجمر فليوتر. الآن هذه المسألة الثالثة وهي الوتر، فإذن عندنا حكمه ماء وحجارة، هذا عرفناه. ثانيا عدده وهو يعني ثلاثة أحجار، ولا بد ولا يجزئ أقل منها، ولا يجزئ أقل منها. ثم الآن الوتر. قال: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا استجمر فليوتر. وفائدة الوتر ماذا؟ أنه إذا لم ينقي بثلاثة أحجار فلا يكتفي بالرابعة، وإنما لا بد من خامسة. إذا لم ينقي بخمسة وجاء بالسادسة فلا يكتفي بها، بل لا بد من سابعة، وهكذا. وإذا استجمر فليوتر. لحديث الصحيحة: إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، وفي رواية: فليتمسح بثلاثة أحجار. قد عرفنا أنه لا بد من ثلاثة أحجار وثلاث مرات، هذا في الصحيحة 3316. ثم ذكر الحديث الدال على الوتر وهو عند البخاري ومسلم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر ومالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر فليوتر. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور، وحدثنا علي قال: أنبأنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن منصور. فإذا كل من الإسنادين وصل بهما إلى منصور. عن هلال بن يساف عن سلم بن قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجمرت فأوتر. هذا في الصحيحة 1305. فإذا إذا استجمر فليوتر، إذا استجمرت فأوتر، هذا كله يدل على مسألة الإيش؟ الوتر. فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال: لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، دليل على أنه أراد بقول من استجمر فليوتر يعني بثلاثة أحجار. فإذا تجمع بين الأحاديث: من استجمر فليوتر يعني فيما فوق الثلاث، لأنه لا بد من الإيش؟ لا بد من الثلاث. قال: وفي حديث جابر أيضا، وقد ذكرنا في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. دليل على ذلك وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على معنى بعض، هذا على مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على معنى بعض. فإذا هذا يعني فيه إشارة إلى الجمع بين الأحاديث. قال: هذا على مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وكل ما ذكرناه من الاستنجاء فإنما ذلك إذا لم يعد الأذى مخرجه، فإن عدا المخرج ففيه اختلاف. هذه المسألة الإيش؟ المسألة الرابعة، وهي تجاوز الأذى مخرجه. يعني يريد أن يقول كل ما تقدم هذا إذا كان يعني الأذى لم يعد مخرجه. إنسان عنده إسهال مثلا ولما تغوط يعني تجاوز الأذى مخرجه، فإذا هذا لابد إيش؟ هذا ما يصلح فيه الاستجمار، كما تقدم عن شيخ الإسلام أن النجاسة إذا كانت في سائر البدن غير المخرجين فلا يجزئ فيها إلا الإيش؟ إلا الماء. قال الطائفة إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروينا عن مكحول أنه قال إذا انتشر البول على الحشفة فاغسله، وإن لم ينتشر فلا بأس. وقال مالك إذا أصاب من ذلك شيء غير المخرج وما لا بد له مما قارب ذلك رأيت أن يغسله ويتوضأ ويعيد في الوقت. وقال قائل فيها قولا، أحدهما أن ما أصاب منه غير موضعه لا يجزئه إلا الماء، والقول الآخر إن كل ما أزيلت به النجاسة يجزي، وليس مع من منع إزالته بغير الماء حجة. قال أبو بكر وهذا قول قل من يقوله، وقد ثبت أن الذي أزيل به الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جرح بأحد الماء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض. الآن ابن المنذر يذكر يعني الأدلة على أنه لا يجزي إلا الماء، وقد أجمع أهل العلم على أن النجاسة تزول بالماء، واختلفوا في إزالتها بغير الماء، ولا يطهر موضع أصابته النجاسة إلا بماء لا اختلاف فيه. فأما أن يزول باختلاف ليس مع قائله حجة فلا. نعلق هنا ونقول للتطهير طرق غير الماء كالجفاف، وفي اشتراط الماء للتطهير قولا، في اشتراط الماء للتطهير قولا. القول الأول قول الجمهور أنه شرط، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وزفر وابن الحسن من الحنفي. والقول الثاني أن الماء ليس بشرط، وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد، وهو قول داود وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. فهذا بالنسبة لاختلافهم في هل لابد من الماء في الطهارة أم لا. نعم، والذي يظهر والله أعلم أن الأصل هو الماء، وخاصة إذا يعني جاء الدليل بتعيينه، وخاصة إذا جاء الدليل بتعيينه. وإذا دلت الأدلة على الطهارة بغير الماء كالجفاف وغير ذلك فأيضا نقول به في موضعه، وإلا فالأصل هو الماء. طيب بالنسبة لهذه المسألة إذا جاوز الأذى مخرجه، هذا عند شيخ الإسلام في صفحة 125 قال أما إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة فإنه يجزئ الاستجمار إذا أنقى وأكمل العدد، سواء في ذلك جميع ما يستنجى منه من البول والمذي والودي والدم وغير ذلك. قال وإنما يجزئ بشرطين، طبعا هذه شروط إجزاء الإيش؟ الاستجمار، وستأتينا إن شاء الله. وإنما يجزئ بشرطين، أحدهما الإنقاء لأنه هو المقصود، وعلامة ذلك ألا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر. فإذا شرط الاستجمار الإنقاء، ما هو ضابط الإنقاء؟ أنه يبقى شيء لا يزيله إلا الماء. قال والثاني ثلاث مسحات لما تقدم في العدد. نعم، قال وأما إذا تعدت يعني النجاسة موضع الحاجة فلا يزيله إلا الماء، لأن الأصل أن يجب إزالة النجاسة بالماء، وإنما رخص في الاستجمار لتكرار النجاسة على المخرج ومشقة إيجاب الغسل، هذا السبب في الرخصة. فإذا تعدت عن المخرج المعتاد خرجت عن حد الرخصة. الله أكبر، شوف كيف يعني إخواني، يعني شرح العمدة لشيخ الإسلام يعني شرح دقيق وفي قياس الفروع على الفروع. يقول لأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا نتعدى بها موضع، هذا من قواعد الرخصة. قال فوجب غسلها كنجاسة سائر البدن. قال وحد ذلك أن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر. على كل حال المهم أنه يتجاوز يعني موضع الإيش؟ موضع الحاجة. ثم قال وقد روينا، إذن الآن انتهينا من أربع مسائل. قال وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه قيل له رجل صلى بقوم ولم يستجمر، ولم يستجمر. قال لا أعلم به بأسا. وفي بعض النسخ ولم يستنجي، يعني لم يستنجي بالماء. قال لا أعلم به بأسا. قال أبو بكر إن كان أراد من خرج منه غائط فهو قول شاذ، لا أعلم أحدا قال به. وستأتينا مسألة حكم الاستنجاء صفحة 130 ستأتينا. وإن كان أراد من خرج منه ريح فقوله صحيح. طبعا هذه المسألة السادسة في ترتيبنا، وهي حكمه مطلقا، ونقف عندها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.